أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن بعض معاصر المصنف رحمهما الله ويقال إنه النراقي ادعى جواز إرادة كل من قاعدة الطهارة، واستصحاب الطهارة جميعا من هذه الرواية: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. وقال في هذا المجال إن الرواية تدل على أصلين: الأول المناسب لقاعدة الطهارة، وأن الحكم الأولي الحكم المبتدأ من قبل الشارع للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، يعني إلى أن تعلم بالنجاسة. هذا الذي لا ربط له بالاستصحاب. والحكم الثاني قال أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، وهذا مورد الاستصحاب. كلاهما يستفاد من الرواية. مصنف اعترض على هذا الكلام. أولا، ما المقصود بقولك فيما بينت به الأصل الثاني المستفاد من الرواية، وهي عبارة أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة؟ ما المقصود باسم الإشارة؟ ما المشار إليه بهذا الحكم؟ فيه احتمالان. أمس كنا بصدد بيان الاحتمال الأول، وهو أن يكون المراد بالمشار إليه هذا الحكم الظاهري الذي ذكرته أولا وجعلته مساويا لقاعدة الطهارة. هناك احتمال آخر يأتي إن شاء الله اليوم، وهو أن يراد بالمشار إليه الحكم الواقعي على ما نوضحه ونشرحه. وعلى الأول أن يكون مراد حكم الظاهري، يعني ما ذكر أولا بقول أحدهما أن الحكم الأولي للأشياء ظاهرة هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة. وهذا الحكم الأولي، هذا المشار إليه، هو حكم ظاهري بالنجاس بالطهارة في مشكوك الطهارة والنجاسة، هو نفسه مغيى بالعلم بالخلاف، بالعلم بالنجاسة. كل شيء مشكوك أنه طاهر أو نجس محكوم فيه ظاهرا بالطهارة حكما هو يستمر إلى أن تعلم أنه نجس. هكذا هو هذا الحكم الأول المشار إليه. إذا كان هكذا، فقولك فيما قلت إنه الأصل الثاني إن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة لا يصح، لأن هذا الحكم الذي هو مفاد الأصل الأول قاعدة الطهارة، أو الذي يساوي قاعدة الطهارة والحكم المستفاد منها، هذا الحكم ليس مغيا يستمر إلى زمن العلم بالنجاسة كما قلت، بل هذا الحكم كسائر الأحكام الظاهرية أو الواقعية المعلومة في الشريعة غايته النسخ، إذا نسخه الشارع ارتفع، ومن دون النسخ يبقى إلى يوم القيامة. واضح؟ إذن هذا ليس مغيم بالعلم بالنجاسة، هذا أولا. وثانيا أنه على هذا الكلام يكون الحكم الأول الذي هو حكم ظاهري مغيب العلم بالخلاف بالنجاسة، قد أخذ وجعل في كلامك الذي بينت فيه الأصل الثاني عندما قلت وثانيهما كذا، قد أخذ وجعل في هذا الكلام الذي بين فيه الأصل الثاني الذي هو عبارة عن قضية مؤلفة من موضوع ومحمول، موضوعها هذا الحكم ومحمولها مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، قد أخذ هذا الحكم الظاهري الذي هو عبارة عن حكم مغير، كل شيء مشكوك طاهر إلى زمان العلم بالنجاسة، بنفس هذه الغاية أخذ بما هو مغير وجعل موضوعا يشار إليه بقولك إن هذا الحكم للحكم بالاستمرار إلى غاية كذا، أي العلم بالنجاسة، إلى زمان العلم بالنجاسة، وهي غاية واحدة مستفادة من عبارة واحدة، يقول عليه السلام حتى تعلم أنه قدير، وهذا غير معقول. ولو كان هناك لفظان كل يدل على غاية في محلها بل لا بأس، هذه غاية في ذاك الحكم الأول، ثم هذا الحكم الأول مجعول موضوعا في حكم ثاني له غاية أخرى مستقلة لا مانع، لكن هذه غاية واحدة مستفادة من قوله حتى تعلم أنه قدر، فلا يعقل أن تكون هذه الغاية الواحدة مأخوذة في الحكم الأول الذي هو موضوع الحكم الثاني ومأخوذة في الحكم الثاني أيضا، لأن أخذها في الموضوع يعني تقدمها على المحمول والحكم، تقدم الموضوع على محموله، لكن أخذها في الحكم وجعلها غاية له يعني تأخرها في مرتبة الحكم، فيكون شيء واحد موضوعا يعني مأخوذا في الموضوع ومتقدما بتقدم الموضوع، ومحمولا أي مأخوذا في المحمول ومتأخرا بتأخر المحمول، والتقدم والتأخر في شيء واحد غير ممكن، تضاد بل تناقض في حقيقته. هذا كله على التقدير الأول وكنا ذكرناه، وهو ما لو أريد بهذا الحكم وكان المشار إليه به ذاك الحكم الظاهر الذي هو مفاد الأصل الأول قاعدة الطهارة في المشكوك ظاهرا، قاعدة الطهارة ظاهرا في المشكوك. الاحتمال الثاني أن يكون اسم الإشارة هذا للإشارة إلى الحكم الواقعي، وعندي موارد مورد شك فعلي في حكم الطهارة والنجاسة من دون حالة سابقة، ومورد شك فعلي في الطهارة والنجاسة مع حالة سابقة هي الطهارة، الثاني مورد الاستصحاب، ويمكن بلحاظه أن يدل الرواية على الاستصحاب في مثله، وهذا الذي هو يدعي، يقول تدل على الطهارة وعلى الاستصحاب في هذا الثاني تدل على الاستصحاب، فقد تدل فيه على الطهارة أيضا، فيحتاج إلى تقديم الاستصحاب بوجه، لكن على كل دلالته على الاستصحاب في خصوص هذا، لما قلنا من أن الاستصحاب أخص موردا من قاعدة الطهارة، هذا فمورده حصرا. ففي هذا المورد يفرض دلالة الكلام بهذا النحو بإرادة بيان الاستمرار لما أحرز أصل ثبوته وفرغ عن أصل حدوثه. في قاعدة الطهارة تقول يراد بيان أصل الثبوت والحدوث، ثبوت الموضوع محمول للموضوع، يقول كل شيء طار يبتدئ هو يجعل هذا لذاك ابتداء يحدث له ويثبت له بغض النظر عما كان، وقد لا يكون كان، وقد يكون كان ولا نعتبر كونه السابق. أما في الاستصحاب فكيف تدل الرواية؟ تدل بهذا البيان، تحكم باستمرار ما كان في الظاهر بعد الفراغ عن أنه كان وإحراز أنه كان ولحاظ أنه كان، فيكون المعنى تلك الطهارة التي كانت في الواقع وثبتت في الواقع للشيء والآن شك فيها يعني بقاء، هي أي الطهارة الواقعية تستمر في الظاهر إلى أن يعلم بالخلاف بالنجاسة. على هذا البيان يكون المراد باسم الإشارة في قوله إن هذا الحكم في الاحتمال الثاني هو ذاك الحكم الواقعي، إن هذا الحكم الواقعي يعني تلك الطهارة الواقعية المحرزة الثبوت والمعلوم وجودها في الزمان السابق هذا يستمر في الظاهر حتى يعلم بالخلاف إلى زمن العلم بالنجاسة. وعلى هذا يصبح مجموع تقدير الكلام في الأصلين هو أن كل شيء محكوم ظاهرا بالطهارة إلى زمن العلم بالنجاسة، وكل شيء معلوم الطهارة الواقعية سابقا ومحرزا فيه هذه الطهارة فطهارته هذه الواقعية تستمر في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة. هكذا مفاد الخبر حيث يدل على الأصلين كما قال. فالكلام في شقه الثاني مسوق لإفادة الاستصحاب، وبيان الاستمرار الظاهر فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان سابق، هذا في شق الثاني، مع ما هو المفروض من كونه في الشق الأول حسب ما فهمه النراقي مسوقا للحكم ابتداء بالطهارة ظاهرا في مشكوكها حكما يستمر إلى زمن العلم النجاسة. على هذا البيان تجعل هذا الكلام من الرواية مفيدا لمعنيين متباينين لما كنا بيناه سابقا من أن قاعدة الطهارة وإن كانت أعم مطلقا من الاستصحاب من حيث المورد، لكنها من حيث معناها والمناط الذي على أساسه يحكم فيها بالطهارة في المشكوك مباينة لمعنى الاستصحاب. الطهارة حكم، قاعدة الطهارة تقتضي الحكم في مشكوك الطهارة بالفعل بصرف النظر عن الحالة السابقة التي قد لا تكون وقد تكون ولا ألحظها. حتى في مورد اجتماعها مع الاستصحاب هي تحكم بالطهارة لا من باب الاستصحاب، من باب الشك الفعلي فيه، قاطعة النظر عما كان من حالته السابقة التي هي الطهارة. هذا. وأما الحكم بالطهارة في هذا المورد هو المعلوم الطهارة السابقة من باب الاستصحاب، فهو حكم في المشكوك فعلا أنه طاهر أو لا، بقاء بعد إحراز أصل الثبوت ولحاظ هذا الثبوت والقول إنما ثبت من طهارة وحدث أصله واقعا في الزمان السابق، هو فعلا في ظرف الشك في البقاء يستمر بحسب الظاهر إلى زمان العلم بالنجاسة. هذا معنيا متباينان لا جامع بينهما ولا يمكن إرادتهما من لفظ واحد، كما في محل الكلام في الرواية كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، لا يمكن هذا إلا باستعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا أمر غير جائز. طيب ما الذي أوجب الاشتباه في المقام؟ ما هو منشأ الاشتباه؟ يقول منشأ الاشتباه في المقام الذي أوجب توهم أن راقي شمول الرواية للأصلين هو ملاحظته ما ذكرناه سابقا من تصادق القاعدة بحسب المورد مع أصل الاستصحاب، حيث أشرنا وذكرنا قريبا أن القاعدة أعم موردا تشمل مشكوك الطهارة بلا حالة سابقة، وتشمل مشكوك الطهارة مع حالة طهارة سابقة. فلاحظ هذا الشمول مع كون الاستصحاب مختصا من حيث المورد بالثاني، فيتصادقان ويجتمعان في هذا الثاني. لاحظ هذا العموم وهذا التصادق هنا، وغفل عن أن قاعدة الطهارة تشمل الموردين الأول والثاني، تشمل حتى الثاني منهما أي المسبوق بالطهارة تشمله مع الأول بملاك واحد. ما هو الملاك الواحد؟ ملاحظة الشك الفعلي في الطهارة والنجاسة، واضح؟ وقطع النظر عن الحالة السابقة. إذن فالحكم فيه بالطهارة من هذا الباب، ابتداء حكم بالظاهر بالطهارة لمجرد أنه فعلا مشكوك الطهارة والنجاسة، كل شيء يعني كل مشكوك لا تعلم أنه طاهر أو نجس طاهر في الظاهر، بهذا اللحاظ تحكم قاعدة الطهارة في القسمين حتى في مسبوق الطهارة، وليست تحكم فيه بالطهارة من باب الرواية تدل على الحكم بالطهارة فيه من باب القاعدة وملاحظة الشك الفعلي وقطع النظر عن الحالة السابقة، وليست تدل فيه على الحكم بالطهارة في مسبوق الطهارة من باب استصحاب تلك الحالة السابقة، ليكون هذا العموم في الرواية للموردين من باب الشمول للأصلين قاعدة الطهارة في الأول وأصل الاستصحاب في المورد الثاني. ليس هكذا، بل قد عرفناك سابقا أن الرواية في أقوى الوجهين تشمل حتى مسبوق النجاسة، وتدل على الحكم بالطهارة في مورد سبق العلم بالنجاسة، ها، من حيث القاعدة بناء على أقوى الوجهين، من أن الرواية الدالة على القاعدة والقاعدة المستفادة منها تشمل هذا المورد. وإن كان آخر الأمر نقول بتقديم استصحاب حكومة، لكن تشمل، ها، وفي نفسه يجري مؤداها قاعدة الطهارة في المورد لولا جريان الاستصحاب وتقدمه بالحكومة. بناء على هذا، وإذا كانت تدل في المسبوق بالطهارة على حكم طهارته من باب استصحاب الطهارة، ها، لتكون على زعمك دالة على أصل الاستصحاب كما استصحاب الطهارة كما تدل على قاعدة الطهارة، إذا كان هكذا يلزمك أن تكون في مورد سبق النجاسة دالة على الطهارة من باب استصحاب الطهارة أيضا، وهذا فاسد، لأنه في مورد سبق النجاسة لا مجال لاستصحاب الطهارة. إذن في الموردين يعني مع سبق الحالة لا تلحظ الحالة، واضح؟ أو لعله يكون الأصح أن نقول يلزم أن تكون في مورد سبق النجاسة دالة على الطهارة من باب استصحاب النجاسة، لأن هذه هي الحالة السابقة. كيف قلت في مورد سبق الطهارة إنها تدل على الطهارة من باب استصحاب الحالة السابقة التي هي الطهارة؟ الآن يلزمك في مورد سبق النجاسة أن تقول تدل على الحكم بالطهارة من باب سبق النجاسة واستصحاب الحالة السابقة التي هي النجاسة، وهذا من أفسد ما يكون. أن تدل على حكم من باب استصحاب خلافه هذا لا يمكن، واضح؟ أن تدل على الطهارة من باب الاستصحاب الذي يقتضي خلاف الطهارة هذا غير معقول. إذن هي في الموردين، حتى في مورد سبق الطهارة لا تدل عليها من باب استصحابها، بل من باب ما ذكرناه من الحكم بلحاظ الشك الفعلي وصرف النظر عن الحالة السابقة. ثم إن نظير هذا الذي صنعه النراقي، ماذا صنع النراقي؟ استدل بهذه الرواية التي هي من أدلة قاعدة الطهارة على قاعدة الاستصحاب. لماذا أقول هي من أدلة قاعدة الطهارة؟ هو أمس قال، أو أول أمس قال، إما أن تدل على المعنى الأول بعدما ذكر الاحتمالين فتكون دالة على الاستصحاب لكنه خلاف الظاهر، وإما أن تدل على الثاني لا جامعة، هذه مانعة جمع لا يمكن دلالة عليهما، وإما أن تدل على الثاني، ما قال الثاني خلاف الظاهر، ها، الأول خلاف الظاهر يحتاج إلى التقدير، والتقدير خلاف الأصل والكلام غير ظاهر فيه ولا قرينة معه عليه، كيف أقدره؟ الطهارة ما قال هكذا، وسيأتي لاحقا تصريحه بأن الظاهر منها إرادة قاعدة الطهارة. إذن ماذا صنع في المحصلة؟ ماذا صنع النراقي؟ جاء بدليل، بخبر من الأخبار الدالة على قاعدة الطهارة أدرجه في أدلة الاستصحاب وقال يستفاد منه أصل آخر وهو الاستصحاب. نظير هذا صنعه صاحب الوافية الفاضل التوني الذي ذكر الأخبار الدالة على أصالة الحل في الشبهة الحكمية، والحل في الشبهة الموضوعية، ذكر هذه الأخبار في مقام الاستدلال على الاستصحاب، يعني أنه جعل أدلة أصالة الحل هذه في الشبهتين دليلا أيضا على أصل الاستصحاب، ولذلك ذكرها في المقام. ومنشأ اشتباه التوني مثل منشأ اشتباه النراق حرفا بحرف. أصالة الحل تجري أين؟ في مشكوك الحل. استصحاب الحل يجري أين؟ في مشكوك الحل المسبوق بالحل. أصالة الحل أعم موردا، تجري في مشكوك الحل ولو لم يكن مسبوقا بالحل، ولا نعلم حالته السابقة، أو نعلم ما أدري يمكن تصور نعلم أنه لا حالة سابقة له، مثل شيء ولد الساعة وكان مشكوكا، مثلا وجد الساعة نزل هبط من السماء، لا تقول لي كانت له حالة سابقة في السماء ولا نعرفها. هبط من السماء يعني خلق الآن، هذا أقصد، مو أنه كان ساكن في السماء آلاف السنين والآن أنزل، خلق الآن هكذا أقصد. إذن قاعدة الحل تشمل مشكوك الحل الذي لا حالة سابقة له، وتشمل مشكوك الحل الذي له حالة سابقة، هذا الذي كان سابقا حلالا مثلا، هذا الماء الذي هو خل والآن يشك في انقلابه خمرة، فيشك أنه حلال أو حرام الآن، هو الآن خمر حرام أو خل حلال، لكنه مسبوق بخلية وبحكم بالحلية، قاعدتها تشمله بمقتضى ظاهر الدليل، يقول كل شيء مشكوك فعلا أنه حلال فهو لك حلال، وإن كان مسبوقا بحلال معلوم بحكم بالحلية سابق معلوم، فيتشمل الموردين، لكن استصحاب الحل يختص بالثاني تماما، كما قلنا في أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة، استصحاب الحل يختص بمورد السبق بحل سابق يشك في ارتفاعه، بخلية سابقة مع حل الآن يشك في ارتفاعه وارتفاع الحل تبعا لها. هذا العموم المطلق بين القاعدة والأصل، أعمية القاعدة وتصادقها مع مورد الأصل وثبوت حكمها من جهة دليلها وروايتها حتى في مورد الأصل، جعل التوني يتوهم أن الرواية تدل أيضا على الاستصحاب، متوهما أن الحكم بالحل في مورد ثبوت الحل السابق من باب استصحابه، غافلا عن أن الحكم في مورد السابق بالحل هو أيضا بمناط الشك الفعلي في الحل والحرمة، تماما كما في المورد الذي لا سبق حل فيه. ولك أن تتمم الكلام وتقول يفترض على أقوى الوجهين، إن لم يكن خصوصية هنا أن يكون هنا أيضا أقوى الوجهين شمول القاعدة لمسبوق مسبوق الحرمة كخمر يشك في انقلابه خلى، ويلزمك لو كان الحكم بالحل في مورد سبق الحل من باب الاستصحاب أن يكون الحكم هنا بالحل المشمول للقاعدة، شك فعلي حلال أو حرام نقول حلال، هو أيضا من باب استصحاب، لكن هنا من باب استصحاب الحرمة، وهذان لا يمكن أن يجتمعا، أن يحكم بالحل بالفعل من حيث استصحاب ما كان من الحرمة، يحكم بالشيء من خلال استصحاب ضده، هذا لا يمكن. واضح؟ إذن لم يكن الحكم بالحل في جميع هذه الموارد، حتى سبق الحالة، حتى لو كانت سبق الطهارة، إلا من جهة الشك الفعلي في، حتى لو كان سبق الحل إلا من سبق الحل إلا من جهة الشك الفعلي في الحرمة. واضح؟ وبالتالي لا يكون تصادق مورد قاعدة الحل مع مورد الاستصحاب دليلا على أن الحكم بهذه الرواية في هذا المورد بالحل ومن باب الاستصحاب الحل، ليكون هذه الرواية من أدلة استصحاب الحل. أقرأ. قال: ثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع خارج الذي شاء في طرد من حيث الشافعي بين الموضوع خارج المشكوك في طهارته، بل حيث يبقوا مثلا الأول عادة الطير غير مأكول لحم، غير المأكول لحم، والثاني باجتماع الخارج الكوني باول الآن ثاني حكم علم بوك نجس المأخر شكل وحكم كل مشكوك أنا في الفضل من غير المأكول طارة المأكول طارة من غير المأكول طارة ونجسة حكم كل ما نعرفه يقف بينهما الرواية يمكن أن أشمل شبهة فوق شبهة بقية فعلم بما ذكرنا إن هل ذكرنا الآن من إلان شمول شبهتين مما قدمنا معد كان شمول القاعدة طهارة والصاب علم إن هو لما كان صاحبين إن اتناع إرادة معاني الثلاثة لإصحاب القاعدة في موضوع قاعدة هذا لا يصح لكن يمكن أن يقضي تيمنا القاعدة في الحكم وفي نعم الإجابة جامع بنا القاعدة وبناء الأصحاب الأول اللي ذكره صاحب قوانين من تنائرات معنى من الرواية يعني قاعدة الطهارة في الشبه الحر والشبه المضيع أصحاب طهارة لماذا لا وجه له يقول لا يراد هذه الثلاثة أصلاح ولا أي اثنين منها لا مع أصحاب ولا أي أمر موضعي إن كانت من قاعدة واحدة طهارة كذا يريد وهو أنه لا شيء هذا إذ لمن عن إرادة المنفع كما ينهو الآن حكمه وموضوعه أحد الطهارة في الشرعية وموضعية مع إرادة على الإصحاب عن هذا الحال محذو يوجد عن في منايا لمرس من أن المصر لما أقلنا يعني بدا عن هذه الجملة بدا عن ما في لما عرف ما عرف ما الذي عرف هذا بدا فعله أن المقصود القعدة مجرد بعد طهارة في الكوب أضوء ذاتي في المشكوك في دائم سيئ لكم في الأطعام الخصوص خصوص طائرة واستمارة معلوم طهارة سبق يعني طهارة معلومة سبق تبقوت الجميع الجمع بينهما غير مجهود فيما ذكرنا استعال الله أكثر من مجهود كان جامعة بالرفاية على استعمال كان وأقول تدور على القاعدة وأصل من باب أن أدرت على الجامعة بينهما الشمل لحصيتيها المزاقات لها الجامعة لكن الجميع ما ذكرنا عرفت هذا هو البدل المفسر له أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك أصل إثباتها في المشكوك ابتداء يبتدئ الحكم وفي الاستصحاب المقصود خصوص إبقائها واستمرارها في معلوم الطهارة سابقا يعني الطهارة المعلومة سابقا تبقى وتستمر والجامع بينهما غير موجود فيلزم ما ذكرها من استعمال لفظي أكثر من معنى لو كان في جامع واحد بل نحمل الرواية على الاستعمال في الجامع ونقول تدل على القاعدة والأصل من باب أنها دلت على الجامع بينهما الشامل لخصوصيتيهما لمصداقيهما تحت هذا الجامع لكن لا جامع فيلزم ما ذكرنا أي أنه القول بإرادة القاعدة والأصل منها يعني استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو ممنوع، والفرق بينهما ظاهر، بين قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة هو نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحاب البراءة، ولا جامع بينهما، نظير قاعدة الحل واستصحاب الحل أيضا. وقد خفي ذلك، ما الذي خفي؟ هذا الذي ذكرناه أخيرا من تباين معني القاعدة والأصل وعدم إمكان الجمع بينهما، خفي على بعض المعاصرين. هنا يقول صاحب الفصول، لكن أنا رأيت في مكان أنه النراقي بغض النظر، فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا، وأنكر ذلك على صاحب القوانين. أنكر ذلك يعني ما تقدم من منع صاحب القوانين عن إرادتهما، أنكره فقال إن الرواية تدل على أصلين، أحدهما أن الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة. مرة أخرى، ليش قلت الحكم الأولي؟ لأن حكم ابتدائي يبتدئه الشارع، بمعنى في الاستصحاب هناك طهارة ثابتة سابقا، في الظاهر الآن ماذا يصنع الشارع؟ يقول تلك الطهارة الواقعية التي كانت تجر تبقى تستمر، ما عنده ابتداء حكم، عنده ابقاء حكم. ها، اما في القاعدة فما في شيء سابق. الآن يقول هذا مشكوك الطهارة والنجاسة، يقول له هذا عندي محكوم فيه ابتداء بالطهارة، من هذا الباب كأنه سمي أولية. ما يحضرني فعلا تفسير آخر. أحد الأصلين أن الحكم الأول للأشياء ظاهرا، أي أشياء المشكوكة هي الطهارة مع عدم العلم النجاسة، مع الشك وعدم العلم. وطبعا وهذا الحكم أيضا مغيى إلى أن تعلم كل الأحكام الظاهرية أحكام على المشكوك، وموضوعها عدم العلم ومغيات بالعلم بالخلاف أو الوفاق، لأنه مع العلم بالخلاف أو الوفاق لا محل بعده للأصل. لكن المناسب للفظ الرواية هو التغيئة أو التغيي بالعلم بالخلاف، واضح؟ أنه هذا تحتمل النجاسة، تحتمل طهارة، يقول لك لا تعبأ باحتمال النجاسة واحكم بالطهارة إلى أن تعلم بالخلاف، فحينئذ فارفع الطهارة واحكم بالنجاسة. واضح كيف؟ على كل حال هو هذا من نفس الرواية مغيى، لأن طاهر المحمول على الحكم الظاهري الابتدائي المناسب لقاعدة الطهارة هو قيد وقيل حتى تعلم، طاهر حتى تعلم، فمن الرواية أيضا مغيى. إذن الحكم الأول لأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، يقول وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب، هذا قاعدة الطهارة في المشكوك بلا لحاظ السابق. الثاني أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته. انت أقول ليت شعري ما المشار إليه بقوله هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة؟ اسم الإشارة أين مرجعه؟ أحد احتمالين، فإن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأولي المشار إليه بقولك هذا الحكم مستمر، هو ما عبرت عنه في العبارة الأولى بقولك الحكم الأولي ظاهرا هو الطهارة، يعني الحكم الظاهر بالطهارة هذا الذي يستمر، حكم الظاهر بالطهارة الذي هو مفاد القاعدة هذا الذي يستمر، والذي هو أيضا مغيى فاحفظ هذا. فإن قلت هكذا نقول إن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأولي هذا ليس استمراره ظاهرا ولا واقعا، مغيا بزمان العلم بالنجاسة، واستمراره واقعا بحسب الظاهر هذا ما إلى استمرار واقعي، هو حكم ظاهري كله، وإذا استمر يستمر في الظاهر، يعني من باب سالبة بانتفاع الموضوع ما في استمرار واقع فضلا عن أن يكون مغيا. نعم هو هذا مستمر في الظاهر، ابتدأ حكمه في حال الشك، كل شيء مشكوك الطهارة طاهر هذا أصل الحكم، وهذا الحكم يستمر طاهر حتى تعلم ها؟ فلا استمرار، هو حكم ظاهر ويستمر ظاهرا حتى يزول الشك وتعلم، فله استمرار ظاهر، لكن ليس استمراره الظاهري مغيم بزمان العلم بالنجاسة، هذا من باب السالب انتفاء المحمول، ذاك لا حكم واقعي ولا استمرار واقعي فيما هو مفاد الأصل الأول لكي نبحث عن كونه مغيم بهذا أو ذاك. وأما الثاني أي الظاهري فهناك استمرار ظاهري، لكن هذا الاستمرار الظاهري ليس مغين، هو الاستمرار الظاهري إلى كذا، حتى تقول لي كيف الاستمرار الظاهري غير مغين، استمرار الظاهري مغين، لكن نحن ما نتحدث عن الاستمرار، عن الحكم ظاهرا بالطهارة من أوله إلى آخره، حدوثه واستمراره إلى العلم بالنجاسة، كل هذا هو الحكم المستفاد من الأصل الأولي، وعلى هذا التقدير الأول هو المشار إليه بهذا ها؟ فهذا تعني هذا الحكم الأولي الظاهري بالطهارة في المشكوك المستمر أيضا في الظاهر إلى زمن العلم، تقول لي هذا كله بغايته مغيى، أقول لك لا، لا معنى لهذا، أن هذا المغيى مع غايته هو مغيى بنفس الغاية مرة أخرى، هذا الحكم الأولي الكلي الظاهري في المشكوك الطهارة المقيد استمراره بما لم تعلم، هو كسائر أحكام الواقعية والظاهرية التي أنشأت ووجدت في الشريعة غايته النسخ، إذا نسخ ارتفع إن لم ينسخ يبقى إلى يوم القيامة، بل هو مستمر إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة، هذا أولا، مع أن قوله حتى تعلم هو العبارة الوحيدة التي تفيد الغاية، وعلى كلامك استفدت من الرواية أصلين، الأول كذا وهو مستمر إلى أن تعلم بالنجاسة في فيه الغاية مأخوذة من هذا، الثاني أن ما ثبت واقعا سابقا يستمر استصحابا إلى كذا من الغاية وهو أيضا مأخوذ من هذه، فيقول لك قوله حتى تعلم وإذا جعل من توابع الحكم الأول وغاية للحكم الأول الذي هو هذا الحكم الأول كله هو الموضوع للحكم الثاني والمشار إليه بعنوان الموضوع ولفظه هذا الحكم في القضية الثانية اللي عبر بها عن مفاد الأصل الثاني، إذا كان هذا جعل من توابع الحكم الأول الذي هو موضوع للحكم الثاني فمن أين يصير الحكم الثاني مغيم به؟ كيف؟ إذ لا يعقل كون شيء واحد في استعمال واحد غاية لحكم وغاية لحكم آخر، يكون الأول المغيب بتلك الغاية موضوعا لهذا الآخر. ليش لا يعقل يا أخي؟ لأنه من حيث كونه موضوعا وفيه الغاية تصبح الغاية متقدمة في الموضوع، ومن حيث كونه غاية للحكم الثاني يصبح متأخرا برتبة المحمول في الحكم، فيكون الشيء الواحد متقدما متأخرا. وهذا يكفيني اليوم، والحمد لله رب العالمين.